الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 والأخير إن شاء الله من كتاب الأصول الثلاثة. قال المصنف رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والبشارة في الغالب أنها بالخير وبالجنة، والنذارة في الغالب أنها من الشر والضير وهي النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير: أنذرتكم النار أنذرتكم النار. وقال الله عز وجل: وجاءكم النذير. ويقول الله عز وجل مخبرا عن أصحاب النار: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. في آيات كثيرات يخبر الله عز وجل أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحج على الناس: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومع ذلك طبع الله على قلوبهم بسبب ما عندهم من العقائد الفاسدة، طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فمن أراد الله به الخير وعلمه أهلا للهداية هداه ووفقه وسدده، ومن أراد غير ذلك وعلم منه الضلال أضله. فمن هداه تفضل عليه، ومن أضله لم يأخذ من حقه شيء. وفي هذا دليل على العذر بالجهل، وأن الله عز وجل لم يكن ليعذب أحد حتى تقام عليه الحجة الرسالية. وفيه دليل أيضا على أن الميثاق وحده لا يكفي. وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذا لا يؤاخذون به يوم القيامة، وإنما يؤاخذون بهذا العهد والميثاق مع تذكير الرسل به ولم يستجب للرسل. ومن أوحى الله عز وجل إليهم من البشرية نوعان: الرسل والأنبياء. والأنبياء عم من الرسل، فكل رسول نبي ولا عكس، إذ أنه لا يمكن أن يكون رسول حتى ينبأ، لا يمكن أن يكون رسول حتى ينبأ، فإذا ما نبئ أرسله الله. ولذلك يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، على القول الذي ذكره المصنف، إذ أن مبدأ الأمر: اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم قم فأنذر. والرسل هم صفوة البشرية، ولا يكونون إلا من البشر، فليس من الجن رسول، وليس من النساء رسول. وأما قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمراد به من أحدكم وهم الإنس، كما قال الله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قالوا: وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من البحر المالح. ومع ذلك جعله الله عز وجل من البحرين. ويشترط في الرسول أن يكون حرا، ذكرا، عاقلا، راشدا. وقد ذكر القرطبي وابن حزم على أن مريم نبية، وقولهم غير مستقيم، لأن الله عز وجل وصفها بالقرآن بقوله: أمه الصديقة، فلو كانت نبية لوصفها بالنبوة. قال: وأولهم نوح عليه السلام، كما في حديث الشفاعة: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وما قبل نوح فهم أنبياء مثل آدم، نبي مكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا شيث على القول بأنه من أبناء آدم، وإدريس على القول بأنه سابق لنوح عليه السلام، لكن الذي يظهر أنه بعد نوح، فما كان من قبل نوح فهم أنبياء، وما كان من بعد نوح فهم منهم الرسول ومنهم النبي. إلا أن أشهر هؤلاء الرسل خمسة، ويسمون بأولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم إبراهيم، أو على الترتيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى ونوح. وكيف الجمع بين هذا يا نوح؟ أنت أول رسول إلى أهل الأرض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان كل رجل يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. نوح بعث إلى قومه الذين هم أهل الأرض، لم يكن في زمنه أهل الأرض إلا قومه. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فبعث وقد تقسم الناس إلى شعوب وقبائل وعرب وعجم، فأرسل إليهم كافة. ونوح هو أبو البشرية الثاني، أبوهم الأول آدم، وأبوهم الثاني نوح، وأبو الأنبياء الثالث إبراهيم عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. وهذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، بل عند المسلمين جميعا، فمن جوز النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفر أكبر ومخرج من الملة، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. خاتم النبيين، ذهب القاديانية إلى أن المراد زينة النبيين، هذا قول باطل، فالمراد بخاتمهم أنه آخرهم لتفسيره لا نبي بعدي ولا رسول. وكان صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا موضع لبنة، فكان الناس يطوفون بها ويقولون لو وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة. والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، مع أنها جاءت وهو أب لكم، لكن المراد هو أب لكم أي بمنزلة الوالد يعلمكم، كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود أنا لكم بمنزلة الوالد يعلمكم. وأما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فهو رد لما كان عليه أهل الجاهلية من التبني، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة وكان يسمى زيد بن محمد، فلما أنزل الله عز وجل النهي عن التبني سمي أبو زيد بن حارثة. والدليل على أن أولهم نوح قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذا دليل من القرآن ودليل السنة، أنت أول رسول إلى أهل الأرض. ولا يلزم من الإيحاء أن يكون كله بوحي، يعني برسالة ونبوة، لأن الله عز وجل قد أوحى إلى أم موسى، وأوحى إلى مريم، وأوحى إلى النحل، إيحاء خاص ربما يكون بإلهام ونحوه. وأما الإيحاء الذي هو إلى الأنبياء فهو رسول جبريل عليه السلام ينزل به، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. والشاهد من الآية قوله إلى نوح النبيين من بعده، ولم يقل من قبله. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. والأمة يراد بها الطائفة من الناس في هذا الموطن، وتطلق على الملة، وتطلق على الفترة من الزمن. قال الله عز وجل فادكر بعد أمة، قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة أي إمام، قال الله عز وجل إن وجدنا أبانا على أمة أي ملة. من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، أي كل الرسل يدعون إلى التوحيد، فدينهم متفق في الدعوة إلى التوحيد، ومحذر من الشرك والتنديد، وعبادة الله وحده إفراده بما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وقد تقدم معنا أن الطاغوت ما تجاوز حده وسيأتي بيانه إن شاء الله أيضا. وقد اختلف السلف في مسمى الطاغوت، وقيل الشيطان وقيل الساحر وقيل الكاهن، وهو اسم عام يشمل كل ما سبق. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا مؤكد باللام ومؤكد بالقسم المحذوف، والله لقد بعثنا في كل أمة رسولا، وكل من ألفاظ العموم. رسولا قد علم من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أو أرسل إلى قوم مخالفين كما هو المعلوم عند الكثير. أن يعبدوا الله، كلهم يدعون إلى عبادة الله عز وجل، وهو ويتنب الطاغوت. وهذا معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله إثبات، ويتنب الطاغوت نفي. وكلمة لا إله إلا الله تتكون من ركنين، من النفي والإثبات، إلا أنه أحيانا يتقدم النفي وأحيانا يتقدم الإثبات. فنحن لا نقول هذه كلمة لا إله إلا الله، نقول فيها معنى لا إله إلا الله. أي آية أو حديث وجد فيها معنى النفي والإثبات ففيها معنى لا إله إلا الله. من كفر، من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا فيه معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه فيها معنى لا إله إلا الله. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لقول الله عز وجل: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وبدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله لقاعدة يسميها أهل العلم: التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية، أي قبل أن تدخل الشيء ابدأ فرغ الشيء الداخل الذي في الداخل. مثلا لو أردت أن تفرش غرفتك، هل تدخل الفرش قبل أن تنظفها مما فيها، أم تبدأ بإخراج ما فيها من مخلفات البناء؟ تبدأ بإخراج ما فيها من مخلفات البناء ثم تدخل ما تريد. فهكذا إذا أردت التوحيد ابدأ وتخلص من الشرك. ومن يكفر بالطاغوت، فيبدأ الإنسان بالكفر بالطاغوت والتخلي من الشرك بأنواعها القولية والفعلية والاعتقادية، ويؤمن بالله، فيدخل الإيمان بالله إلى قلب المؤمن وهو فارغ له متقبل له. فلا يوجد لغير التوحيد في قلب المؤمن سبيل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فعلى هذا الطاغوت منه ما يكون كفر ومنه ما يكون دون ذلك، وهم أصحاب البدع الغير مكفرة. لابد من هذا التقسيم حتى لا يدخل الإنسان في تكفير من لم يكفره الله ولم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن باب التكفير باب خطير مختص بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كفره الله ورسوله كفرناه. ما تجاوز به العبد أي الكتاب والسنة، خالف الكتاب والسنة بتجاوز بغلو حده، بل قد يقع الطاغوت حتى في التجاوز إلى الجفاء. قد يكون الطاغوت بالتجاوز إلى الغلو أو التجاوز إلى الجفاء. فمن جاوز حده الذي حده الله وبينه فقد اتبع الطاغوت من معبود كالأصنام، كعيسى حين عبدوه من دون الله، أو متبوع كما هو الحال في أهل البدع فإنهم يتبعون على بدعهم الضالة، أو مطاع كالأمراء والحكام ومن إليهم. ولهذا كان شيخنا مقبل يسمي مجلس النواب طاغوتي، طاغوتي، لأنه يحكم بالطاغوت أي تجاوز حد الكتاب والسنة وحكموا بما لم ينزل الله وشرعوا ما لم يشرعه الله. ومع ذلك تعلمون القول في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله كما سيأتي. والطواغيت كثيرة على التعريف السابق، كل ما تجاوز الحد، كل من ألفاظ العموم. فإذا أردنا التفصيل، الأصنام طواغيت، الكواكب التي تعبد من دون الله طواغيت، الأشجار طواغيت التي تعبد من دون الله، الغلو في بعض المتبوعين طواغيت، كم نفصل؟ السحر، الكهانة، العرافة. لكن رؤوس الطواغيت خمسة، يعني أغلب الطواغيت يعودون إلى هذه الخمسة الأصول، بل يعودون إلى طاغوت واحد وهو إبليس عليه لعنة الله. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله، وهو الشيطان الرجيم، خلقه الله من نار وأسكنه الجنة وأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم وهو معهم فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فعند ذلك طرده الله من الجنة وكتب عليه اللعنة. ولشدة بغضه للحق وأهله جعل يناظر ربه تطاولا وكبرا وعنادا وبغيا، ولهذا كان الكبر لا يليق إلا بالله، فمن اتصف به من المخلوقين كان من أسباب بعده عن الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإبليس من هذا الصنف. يعني يقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. جرأة. ومن عبد وهو راض، هذا النوع الثاني، من عبد وهو راض كفرعون وكطواغيت الرافضة وطواغيت الباطنية وطواغيت الصوفية ومن إليهم، يعلم أن الناس يعبدونه من دون الله ويرضى بذلك، فهو طاغوت كافر. هذا طاغوت كافر. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهو مقارب للمعنى الأول. الأول عبد مع رضاه، وقد يكون الداعي إلى عبادته غيره، أما هذا دعا الناس إلى عبادة نفسه كما قال يا فرعون: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. والرابع: ومن ادعى شيئا من علم الغيب، والمراد به الغيب المطلق، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. وهذه هي أحد الأوجه التي كفر بها الساحر. الساحر كفر بأوجه كثيرة، منها امتهان القرآن والسنة، ومنها الاستغاثة بالجن والشياطين والاستعانة بهم، ومنها التقرب إليهم بأنواع القرب من ذبح ونذر وغيره، ومنها أنه يدعي علم الغيب المطلق. ومن حكم بغير ما أنزل الله، هذا من الطواغيت، ويكون كافرا في حال أو في حالين. الأول أن يرى أن حكمه أفضل من حكم الله عز وجل، فهذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة. الثاني أن يرى أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان والمكان، فهذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة. وزد ثالثا. الثالث أن يرى أن حكمه مساو لحكم الله. فهذه ثلاثة أشياء يكفر فيها أو بها من حكم بغير ما أنزل الله. وأما من حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو لشبهة أو لخوف مع اعتقاده أن حكم الله أفضل وأن حكم الله أكمل، فهذا كفره كفر أصغر غير مخرج من الملة، كما هو قول جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين. وهو تفسير ابن عباس قال الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر. ولهذا يقيد العلماء في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله مسألة الاستحلال أن يكون مستحلا لذلك بحيث يرى أن حكم غير الله أفضل أو مساو أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان فعند ذلك يكفر كفر أكبر ومخرج من الملة وإلا فعلى التفصيل الذي ذكرناه لكم. وهذه المسألة تمسك بها الحركيون جدا لا سيما الأخوان المسلمون والسرورية وجماعة الجهاد وفصائلها مثل داعش والقاعدة ومن إليهم فإنهم يكفرون حكام المسلمين بهذه الدعوة حكموا بغير ما أنزل الله ثم بعد ذلك يكفرون الجيوش المساندة لحكام المسلمين بدعوى أنهم يناصرون ويظاهرون ويؤيدون الكافر ثم يكفرون المجتمع لأنه رضي بهذا الكفر فيقعون في ضلال سحيق بعيد. وبعض أهل العلم يرى أن الآيات ليست في المسلمين أصلا أنها في اليهود والنصارى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في اليهود والنصارى هذا قول لبعض أهل العلم. وقال بعضهم الكافرون اليهود والظالمون النصارى والفاسقون الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من أمة محمد على تفاصيل أهل العلم لكن التفصيل الأول هو الأقرب في هذه المسألة. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فيه أن الله رفع الإكراه عن الأمة إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه الحديث ضعيف ولكن معانيه صحيحة. قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن مع ذلك يقول هنا لا إكراه في الدين أي لا نكره أحدا على دخول في دين الإسلام لأن الإسلام دلالته واضحة وحجته دامغة والحق الذي فيه ليس بخفي على من أراد الله به الهداية. وهل في هذه الآية الإكرار للكفار من اليهود والنصارى على ما هم عليه؟ لا ليس فيه إكرار. قيل بأن هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. وأيضا لكم دينكم ولي دين ليس فيها إقرار وإنما فيها البراءة من اليهود والنصارى. أما ما ذهب إليه القرضاوي ومن إليه بأن هذا إقرار لهم على دينهم فهذا قول باطل يخالف ما عليه السلف. ثم يقول قد تبين الرشد من الغي الرشد هو التوحيد والإسلام الصحيح من الغي وهو الشرك والتنديد وما إليه. ثم قال فمن يكفر بالطاغوت يكفر بالشيطان ويكفر كذلك بالسحر والكهانة والعرافة ويكفر بما عبد من دون الله ويؤمن بالله يقر بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ويستجيب وينقاد فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله كلمة التوحيد لا انفصام لها أي لا يغير ولا يبدل عنها والله سميع عليم سميع لأقوال القائلين وعليم بأفعالهم فمن كان من أهل التوحيد جازاه الله بالحسنى ومن كان من أهل الشرك والتنديد جازاه الله عز وجل بما يستحقه. فلذلك عقب بعد هذه الآية بقولها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالله سميع عليم سميع لأوليائه مستجيب لدعائهم محقق لرجائهم وعليم بأفعالهم فيكرمهم ويجازيهم الجزاء الأوفى بخلاف الكافرين المعرضين المنددين. قال وهذا معنى لا إله إلا الله لم يقل لفظ لا إله إلا الله لأنها إنما دلت على النفي والإثبات. فمن يكفر بالطاغوت نفي ويؤمن بالله إثبات. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. حديث معاذ بن جبل وله شواهد. رأس الأمر رأس الدين الإسلام، رأس الأمر الذي بعث به الأنبياء والمرسلون الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وعموده الصلاة، أي أن الصلاة هي الركن العظيم من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك اختلف العلماء في تكفيره مع نقل بعضهم الإجماع عن الصحابة في تكفيره، كما نقل ابن القيم في كتاب الصلاة، وجاء أيضا من قول عبد الله بن شقيق: ما كان الصحابة رضي الله عليهم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وعمر يقول: لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، شبهه بذروة السنام، وهي أعلى سنام البعير، لأن الجهاد في سبيل الله به ينصر الدين ويقمع الشرك والباطل والمبتدعين. والجهاد في سبيل الله أنواع: بالقول وبالمال وبالسنان، كما في حديث أنس: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وقد حض الله عز وجل وشرع الجهاد في مواطن كثيرة في كتابه: جاهدوا الذين يلونكم من الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وأيضا قوله: بعثت بالبعث بالذبح، ليس المراد به الذبح المعهود، وإنما المراد به الجهاد في سبيل الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي ونصرت بالرعب، كل هذا يدل على فريضة وفضيلة الجهاد. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. وفضله عظيم، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وقوله في سبيل الله دليل على الإخلاص، الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وهذا مختصر للتعليق على هذا الكتاب، وقد تضمن الكتاب 4 مسائل، ثم تضمن 3 مسائل، ثم تضمن الأصول 3. يستطيع الإنسان إذا حفظها إجمالا أن يفهم مضمون الكتاب ويراجعه في درس، في محاضرة، في خطبة جمعة، في غير ذلك. فأما المسائل 4، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: الأول العلم هو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثاني الدعوة العمل به، الثالث الدعوة إليه، الرابع الصبر على الأذى فيه. ثم قال: اعلم أرشدك الله لطاعته، أنه يجب علينا أن نعرف 3 مسائل: الأولى أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وأن الله عز وجل لم يشرك معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. القاعدة التي تليها: أن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد الشجر والحجر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشياطين، ولم يفرق بينهم، كلهم في شرع الله عز وجل كفار. وهكذا. ثم الأصول 3، وإن شاء الله غدا نبدأ في كتاب عواقض الإسلام إن شاء الله. ونسأل الله العون والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.